بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه المحاضرة هي محاضرة التفسير كما تعلمون، وستكون بإذن الله تعالى محاضرة أسبوعية نقتسمها بيننا وبين الشيخ سلامة حفظه الله، فنبدأ بمقدار نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ثم يكمل بقية الوقت الشيخ سلامة. وهذا هو المنهج الذي سنسير عليه بإذن الله تعالى، لأنه خيرنا بين هذا وبين محاضرة بالتبادل أسبوع وأسبوع. وفي الحقيقة المحاضرة التي تكون بالتبادل يكون النفع فيها قليل، وإذا تباعدت الدروس أو تباعد الوقت في الدروس يكثر النسيان، ولا نستطيع أن ننتهي من المنهج المقرر علينا. فنستعين بالله تعالى كما اتفقنا في الأسبوع الماضي أن نبدأ بتفسير سورة الحجرات، ونبدأ بقراءة الآيات التي نريد تفسيرها، ثم نفسرها من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمات من أول سورة الحجرات نفسرها بإذن الله تعالى تفسيرا علميا، ولا نذكر في التفسير إلا أقوال الأئمة الصحيحة والأحاديث والآثار الصحيحة، وأما الضعيف والموضوع ف فنبتعد عنه ولا نذكره. فيقول الإمام ابن كثير في تفسيره أو قبل أن يذكر التفسير يذكر أن هذه السورة سورة مدنية، سورة الحجرات سورة مدنية، ومعنى مدنية كما تعلمون أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أي بعد هجرته إلى المدينة. وهذه أو هذا القول هو أصح الأقوال في المدني والمكي. الأقوال في المدني والمكي ثلاثة، أقوال العلماء أو آراؤهم في المدني والمكي ثلاثة. من يعرف سريعا أقوال العلماء في المدني والمكي؟ تعريف المدني والمكي،
المدني ما نزل بعد الهجرة.
بعض العلماء قال القول الأول المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فهؤلاء نظروا إلى اعتبار الزمان، نظروا إلى اعتبار الزمان، ولذلك أكملوا التعريف قالوا ما نزل في المدينة بعد الهجرة، أو ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة، وما نزل قبل الهجرة ولو كان في غير مكة. يعني إيه الكلام دوت؟ ما نزل في المدينة أو ما نزل بعد الهجرة قد يكون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بعض الآيات في سفره في الطريق بين مكة والمدينة، أو في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يبقى مكان غير غير المدينة، لكن خلاص بعد الهجرة. يعني هؤلاء نظروا إلى الزمان فاعتبروا أن الهجرة فيصل، اعتبروا أن الهجرة فيصل بين المكي والمدني، فنظروا إلى أن ما نزل قبل الهجرة في أي مكان كان قبل الهجرة، في مكة، في عرفة، في منى، في مزدلفة، في الطائف، في أي مكان نزل قبل الهجرة اعتبروه اعتبروه مكيا طالما قبل الهجرة، وما نزل بعد الهجرة اعتبروه مدني. وهذا هو أصح الأقوال، هذا هو أصح الأقوال، وهو اعتبار الزمان. القول الثاني اعتبار المكان، القول الثاني اعتبار المكان. ما معنى اعتبار المكان؟ هذا الفريق من العلماء نظر فيما نزل في مكة، ها، فلو كان حتى بعد الهجرة يطلق عليه مكة، وما نزل بقى في المدينة أو في أي مكان جاورها حتى ولو كان قبل الهجرة فلا يعتبر مكيا إنما يعتبر مدنيا. فنظروا إلى المكان ولم ينظروا إلى إلى الزمان، ولذلك الهجرة ليست عندهم فيصلا، الهجرة ليست عندهم فيصلا. طيب، والفريق الثالث، الفريق الثالث ذهب مذهبا بعيدا فصنف المكي والمدني على الصفات والخصائص والأساليب، فما كانت صفاته مكية فهو مكي حتى ولو نزل في المدينة، وما كانت صفاته مدنية فهو مدني حتى ولو نزل في مكة. خلاص، هذه ثلاثة أقوال باختصار، طبعا هذه الأقوال تحتاج إلى شرح وتفصيل وأمثلة عليها، ولكن نقولها باختصار. فالتعريف الصحيح أو القول الصحيح هو القول الأول، وهو اعتبار الزمان، وهو ما كانت الهجرة فيه فيصلا أو فاصلا، فما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان في أي مكان غير المدينة فيعتبر مدني، وما نزل قبل الهجرة حتى ولو كان في مكان غير مكة فهو مكي. هذا القول الصحيح. فقول فهنا هذه السورة الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نزلت عليه في المدينة. طيب، سميت سورة الحجرات، ما سبب تسميتها بسورة الحجرات؟ لا، سبب تسمية السورة مش سبب النزول، سبب التسمية، لماذا سميت بالحجرات؟ واضح من الآيات، إن الذين ينادونك من وراء إيه المقصود بالحجرات؟ أحسنتم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سميت بإيه؟ بالحجرات، لذكر حجرات وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين قالوا لذكر حجرات أمهات المؤمنين، لأن الحجرات في الحقيقة هي حجرات مين؟ أمهات المؤمنين، وهم اللي كانوا يطوفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطوف عليهم، هو الذي يطوف عليهم، فكانت الحجرات حجرات أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ولذلك سميت هذه السورة بسورة الحجرات. بعض المفسرين أسماها سورة الأخلاق، سورة إيه؟ الأخلاق أو الآداب. لماذا؟ لأنها احتوت على جملة عديدة من الأخلاق الإسلامية والتربوية الصحيحة، واحتوت على جملة عظيمة من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها. وستلاحظون هذا في تفسيرنا لهذه السورة الكريمة، لذلك سميت سورة إيه؟ الأخلاق أو سورة الآداب. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه آداب، الخمس آيات التي ذكرناها قرأناها سنفسرها كما ذكر الإمام ابن كثير. قال: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتسرعوا في الأشياء بين يديه. ما معنى لا تتسرعوا؟ لا تسرعوا، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسرعوا في الأشياء بين يديه ولا قبله، بل كونوا دائما إيه؟ بعده، بل كونوا دائما بعده، يعني تابعين له في جميع الأمور. قال علي بن أبي طلحة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا معنى مهم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. إذن من قال بخلاف الكتاب والسنة ماذا فعل؟ قدم إيه؟ قدم رأيه وقدم قوله وقدم اجتهاده على الكتاب والسنة. إذن المقدم إيه؟ الكتاب والسنة. إذن شرعا المقدم الكتاب والسنة. إذن الذين يقولون العقول قبل الكتاب والسنة، ما رأيكم في قولهم؟ باطل. الكتاب والسنة مقدمان على كل شيء، مهما استحسن الإنسان رأيه، مهما استحسن العقل رأيه، مهما رأى الإنسان هوى في نفسه، فإنه لا يقدم شيئا على إيه؟ الكتاب والسنة. قال العوفي: نهي أن يتكلموا بين يدي كلامه، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نهي الصحابة، أو نهى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم أحد بين يديه، ولا وهو يتكلم وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه، حتى يقضي الله على لسانه. احنا كبشر ليس فينا رسول وليس فينا نبي، اذا تكلم احد بلسانك ماذا تفعل؟ تغضب، صحيح؟ اذا تكلم احد بلسانك فانك ايه؟ تغضب وتقول: لا تتكلم بلساني، انا عندي لسان وعندي بيان، وأستطيع أن أتكلم عن نفسي، أستطيع أن أفصح عما في داخلي، فلا تتكلم بلسان. فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهوا أن يتكلم أحد بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى إيه؟ تشريع، هيبقى تشريع، والتشريع لا يصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي يشرع على لسان من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا من يتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلامه باطل ولا يصح. قال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله في شرائع دينكم، لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله في شرائع دينكم، يعني لا تفعلوا شيئا في دينكم من عند أنفسكم أو باجتهادكم، إنما دائما الفعل يكون مقتدا فيه بالله وبإيه؟ وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نتعلم ونعلم الناس أن من قال لنا قال الله سمعنا إيه؟ قوله، ومن قال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا قوله، ومن قال قال فلان لم ننتبه إلى قوله. لم ننتبه إلى قوله، لأن قوله يستوي مع قول من؟ جميع الناس، صحيح؟ يستوي مع جميع الناس، إنما قال الله وقال الرسول مقدم على كل شيء. ولذلك حتى لما نقول أننا نأخذ بأقوال السلف، الصحيح أننا نأخذ بأقوالهم ولا بأفهامهم؟ بأفهامهم. الكتاب والسنة بإيه؟ أحسنتم. ولذلك العبارات هذه يا مشايخ لا ترددوها على الألسنة دون فهم. بعضنا يحفظ حفظا جيدا، يحفظ من كتب الأصول حفظا جيدا، ولكن حينما يريد أن يقف عند هذا الحفظ فهو لا يعي ما إيه؟ ما يحفظ، لا يعي ما يحفظ. لا، حتى تستطيع أن تفهم أمر دينك وأن تفهم غيرك أمر الدين يجب أن تفهم أنت العبارات فهما إيه؟ صحيحا. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني ليس القول عندنا، ليس قولهم مقدم عندنا، إنما الفهم هو المقدم. لماذا؟ لأنهم فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا. ولذلك قول الله وقول الرسول بدون أن نفهمه مقدم ولا غير مقدم؟ قول الله وقول الرسول مقدم، سواء فهمنا أم لم نفهم، مقدم على كل قول. بعض الناس يقول لك يا أخي خطاب الله في القرآن صعب، الآن لا نستطيع أن نتكلم به للناس، لا نستطيع أن نقول لهم قال الله، لا نستطيع، لأنهم لم يفهموا كلام الله. لا، هذا كلام غير صحيح. يجب أن يسمعوا كلام الله حتى ولو لم يفهموه في أول الأمر، لكن كلام الله مقدم. وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، وهذا معنى قول الضحاك لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله في شرائع دينكم. قال سفيان الثوري لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. في بعض الناس يقول لك لا أنا خلاص إذا سمعت قال الله قال الرسول خلاص انتهت المسألة بالنسبة لي، لكن فعله يخالف إيه؟ قوله، باطنه يخالف إيه؟ ظاهره. إذن هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لا، القول والفعل، القول والفعل. ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال فقط، أقوال وأفعال، وإيه كمان؟ وتقرير. يعني مش بس أقوال وأفعال، لا، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو سنة، يعني دين، يعني نأخذ عنه هذا الأمر أنه دين طالما أنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل، واضح يا مشايخ؟ قال تعالى واتقوا الله، إذن هذا كله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. ما معنى التقوى؟ كلكم تحفظون التعريف. تقوى بينه وبين عذاب الله، أحسن، وقاية. نعم، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، أو باجتناب النواهي وفعل الأوامر. خلاص. طيب، وأيضا في تعريف كلكم حافظينه بتاع مين؟ أيوة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، كلمات جامعة. هذه هي التقوى. واتقوا الله أي فيما أمركم به، اتقوا الله فيما أمركم به، هذا المقصود في الآية. نحن عرفنا التقوى عموما، واتقوا الله هنا في الآية أي فيما أمركم به. إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، وأنتم تعلمون. قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع. إن الله سميع أي يسمع أقوالكم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عليم، الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وفوق كل ذي علم عليم. عليم بنياتكم وبما تضمرون في نفوسكم. بعد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين، ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أنها نزلت في الشيخين، من هما الشيخان؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. إيه اللي نزلت فيهما؟ هذه الآية، الآية الأولى ولا الثانية؟ الآية الثانية انتبهوا، روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. من الذي روى؟
البخاري
رضي الله عنه روى أن هذه الآية نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كيف حدث هذا؟ قال الإمام البخاري روى في صحيحه بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال لمين؟ لعمر، ما أردت إلا خلاف. فقال عمر ما أردت خلافك. فتماريا، ما معنى فتماريا؟ تجادلا، تجادلا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر الآية التي قرأناها ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه. إذن البخاري هنا يقول أن هذه الحادثة التي وقعت بين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبب لنزول كم آية؟ 5 آيات. سبب لنزول 5 آيات، هذا قول البخاري. ماذا فعل عمر؟ شوف بقى ردة الفعل. الآن ذكرنا القصة الحديث وهو حديث صحيح في البخاري. ردة فعل عمر أي قال ابن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، وفي رواية حتى يستفهم، يعني إيه؟ يعني يوطي صوته، يخفض صوته، فلا يسمع صوته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرات ومرات من شدة خفضه لإيه؟ لصوته. شفت الأدب؟ أدب مع الله وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا، سمعنا وإيه؟ وأطعنا مباشرة. طيب بس عمر حصل معه كده؟ لا، وأبو بكر أيضا. ماذا حدث مع أبو بكر؟ قال الحافظ حديث صحيح لغيره بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، لا أكلمك إلا كأخي السرار. يعني إيه أخي السرار؟ مناجاة، يعني هحط بقى في ودنك وأناجيك. شوفوا الأدب. لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني مكالمة سرية، مناجاة سرية بيني وبينك لا يسمعها أحد. خفض الصوت مبالغ فيه لهذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة وأكثر. لماذا؟ لأنهم يتأدبون بأدب الله الذي أدبهم إياه وبالذي يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية أيضا في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى ابن أنس اللي هو روى عن أنس قال فرجع إليه مرة، قال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذه الرواية رواها البخاري في حق من؟ ثابت ابن قيس. وقال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في ثابت ابن قيس وهي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الإمام مسلم رواية أخرى بسنده عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت في بيته قال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى، يعني أمرض من شيء واشتكى منه. فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. يعني إيه من أرفعكم صوتا؟ صوت عالي يعني. ها؟ فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. هذه رواية مسلم تؤكد لنا يا إخواني أن هذه الآية نزلت في من؟ في ثابت بن قيس على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب. يكره رفع صوته رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقول لك ايه يا عم الكلام ده نزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على الصحابة والأدب ده كان مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم ايه حي انما بعد ما مات خلاص الأدب ده ايه انتهى. هذا كلام صحيح غير صحيح. نهو وكره أن يرفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد مماته. ولذلك إذا ذهبنا إلى المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يرزقنا جميعا وأردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم بإيه؟ بأدب بصوت منخفض بأدب وتقف متأدبا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع الصوت والبكاء والنحيب ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال يا رسول الله فعل الأعراب وفعل الأجلاف فهذا ليس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل الأحوال وفي كل الأوقات. ولهذا فإن علماءنا علماء الحديث لما كانوا يروا لنا الحديث ويذكروا لنا أنهم يعلمون الناس الحديث ويتعلمون الحديث كانوا يجلسون متأدبين إذا ذكر إيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش واحد يعلم الحديث وهو إيه متكئ وهو نايم وبيقول للناس كده الحديث وهو متغافل أو لاهي. لا كانوا يعلمون الحديث بأدب وكان الطلاب يتعلمون منهم الحديث بإيه بأدب لأن الكلام كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأدب وهم أخذوا منه بأدب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا مع كلام ربنا؟ ها يبقى الأدب إيه أكثر وأعظم وأرفع. فلا نقرأ القرآن ولا نسمعه إلا بأدب لأن هذا الأدب مطلوب. قال كما كان يكره في حياته يعني يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته لأن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهي عن الجهر له بالقول ولا تجهروا له بالقول. نهي عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه. يعني كما نتكلم مع بعضنا كما يتحدث الواحد منا إلى إيه إلى الآخر. فلا يصلح أن يجهر أحد بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما نفعل مع بعضنا إنما يخاطبه بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر تشبيهه تشبيه كجهر بعضكم لبعض. وقال في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا تجعلوا المناجاة كمناجاة بعضكم بعضا. واضح يا مشايخ؟ طيب قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي إنما نهاكم الله عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يغضب من ذلك. من اللي يغضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيغضب الله لغضبه. ما هو إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يغضب لغضبه لأن من الذي أرسله؟ الله عز وجل. والذي أمره بالتشريع والتكليف هو الله عز وجل. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يغضب لغضبه يغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري. يعني ممكن واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويغضبه وهو لا يدري عاقبة هذا الأمر ولا يدري النتيجة التي تترتب على ذلك فيغضب الله عز وجل فيحبط عمل هذا الإنسان دون إيه دون أن يدري. ولهذا قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما جاء في الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض، أبعد ما بين السماوات. كلمة واحدة، كلمة. ولهذا لا نستهين بهذا، لا يستهان برفع الصوت وبالمخاطبة التي فيها جرأة وفيها تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعدي على الله عز وجل. بعض الناس يتكلم بالكلمات لا يلقي لها بالا، يتعدى فيها على ذات الله، ويتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعدى على سنته، ويتعدى على شريعته، ها، وهو لا يشعر. ولذلك ينبه إلى هذا، انتبه أن تحبط أعمالك وأنت لا تشعر، تحبط أعمالك وأنت لا تشعر. ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ أي أخلصها لها، يعني أخلصها للإيه؟ للتقوى. أخلص القلوب لإيه؟ للتقوى. فهي هذه القلوب أقرب القلوب للتقوى وأقربها للخشية من الله عز وجل. امتحن الله قلوبهم للتقوى، محصها، امتحنها فأخلصها ومحصها لتقوى الله عز وجل وللخشية منه، ها؟ وجعلها أهلا ومحلا للتقوى. ما جزاؤهم؟ لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. عن مجاهد أنه قال: كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ ها، فاهمين الكلام؟ رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، طبعا هو يعني الجزاء من جنس الايه؟ العمل. هو لا يشتهي المعصية، هيعملها؟ مش هيعمل، لا يشتهي المعصية. طب كيف يكون انسان لا يشتهي المعصية؟ الانسان منا مجبول ومفطور على امور في طبعه وفي خلقته وفي جبلته. بعض الناس يأنف من سماع المعاصي او من رؤية المعاصي امامه، يأنف، قلبه يأنف، يتضايق، لا يحب المعصية، لا يشتهيها، قلبه لا يميل إليها، وهو جبل وطبع على ذلك، صحيح؟ ها، فهو لا يميل إلى المعصية، فلذلك هو إيه؟ لا يعمل. والصنف الآخر وهم الأكثر شيوعا بين الناس هو الذي إيه؟ يشتهي المعصية، يشتهيها ويحبها ويريد أن يعملها، ولكنه خوفا من الله إيه؟ لا يعملها. فماذا قال عمر بن الخطاب؟ كتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ الثاني، الذي يصبر، يشتهي الأمر ولكنه إيه؟ يصبر عليه خوفا من الله عز وجل. بعض الناس يقول لك: أنا بصبر عشان ما فيش في اليد إيه؟ حيلة، ها؟ لا أستطيع، يعني أروح أشتري وأكلف نفسي عشان أقيم المعاصي والمنكرات، لا، ليست عندي إمكانيات. لكن لو أعطيت إمكانيات، ها، هعمل وأسوي. لا، الذي يستطيع على المعصية ولا يعملها خوفا من الله، هذا الذي ينطبق عليه قوله تعالى: امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير: ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، ذمهم، يعني ذم إيه؟ فعلهم. ما معنى ذمهم؟ يعني ذم فعلهم. وما هي الحجرات؟ قال: وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف أعراب. إذا الفعلة دي فعلة المناداة بصوت عالي، من الذي كان يفعلها؟ أجلاف الأعراب، مش بس الأعراب، لا، لأن الأعراب فيهم ناس إيه؟ كويسين، والقرآن يشهد لذلك. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يبقى الأعراب كلهم فيهم جلفة وعلاقة؟ لا، لا. قال: كما يفعل أجلاف الأعراب، كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وينادونه باسمه. شوف ما فيش أدب خالص، جمعوا بين سيئتين، صوت مرتفع وإيه وينادونه باسمه، فيقولون إيه يا محمد، لا يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الله عز وجل الذي خلقه وأرسله لا يقول له إيه يا محمد، والأجلاف الأعراب يقولون إيه يا محمد. شفتم سوء الأدب، سوء الأدب نتيجته وعاقبته إيه وخيمة، عاقبته وخيمة. قال ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا. الصبر يا مشايخ، الصبر يا علماء، الصبر مفتاح الإيه الفرج، الصبر مفتاح الجنة، الصبر في كل الأمور محمود، الصبر إيه محمود في كل شيء. حتى ولو اتهمك الناس بالبلادة، ولو اتهمك الناس بالتكاسل والتقاعس، فإن الصبر دائما نتيجته طيبة، إلا طبعا الصبر في أمور إيه نهينا أن نصبر فيها أو أن نصبر عليها، إنما الصبر العام محمود ودائما نحتاج إليه في كل أوقاتنا. فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم. يعني إن كنتم أذنبتم وأسأتم الأدب ووقعتم في هذه المعصية ها فإن الله إيه غفور رحيم، يعني توبوا إلى الله، استغفروا ربكم، توبوا من هذا الذنب الذي أذنبتموه. وقد ذكر أن هذه الآية اللي هي إيه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي، نزلت في من؟ في الأقرع بن حابس التميمي. فعن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله. شوف بقى المصيبة، يعني انت كمان ما ردتش عليا، ها شوف بقى الرد الثاني او الكلام الثاني، قال يا رسول الله ان حمدي لزين وان ذمي لشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. يبقى هو يشبه نفسه بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة عظيمة ان يشبه المخلوق نفسه بايه بالخالق. يقول يا رسول الله ان حمدي لزين، يعني ان الذي يحمدني فانه ايه يفعل امرا طيبا امرا جميلا، وانه مطلوب من الجميع ان يحمدوني وان يعرفوا قدري ها وان يجيبوني اذا طلبتهم او اذا ناديتهم، فكيف انت لا تجيبني يا رسول الله، فكيف انت لا تجيبني يا محمد ها ان حمدي لزين وان ذمي لشيء، يعني يا ويله ثم يا ويله من ايه من ذمني او من اعرض عني او من تركني. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه ذاك الله عز وجل. من الذي يحب ان يحمد؟ الله عز وجل. من هو اهل للحمد؟ الله عز وجل. من الذي يستحق الحمد؟ الله سبحانه وتعالى. كيف انت تشبه نفسك به؟ ها ومن الذي إذا ذممته أو إذا أخطأت في حقه فإنه يغضب؟ الله سبحانه وتعالى. ها لا يحب من عباده الذين يخطئون فيه وفي ذاته سبحانه وتعالى، لا يحب منهم ذلك، حتى ولو أمدهم بالعمر وأمدهم بالصحة وأمدهم بالعافية وأعطاهم ما يتمنون فهو أيضا لا يحب منهم ذلك. ولهذا نعجب من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظون هذا الحديث وتعلمونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد أصبر من أذى سمعه من الله، ليس هناك أحد أصبر من أذى سمعه من الله. فين الأذى الذي يسمعه الله عز وجل؟ ينسبون له الولد ويرزقهم، ينسبون له الايه الولد، النصارى ينسبون لله عز وجل ايه الولد ها وينسبون الى الله عز وجل الصاحبة. شوف ينسبون اليه وهو ايه يرزقهم. هل سمعتم يوم من الايام ان الله عز وجل جوع النصارى ما لقيوش ياكلوا؟ بالعكس هم ايه اغنى مننا صحيح، احسن من ان يعطيهم الله عز وجل الايه الدنيا ولا يعطيهم الاخرة، يعطيهم ويغنيهم في الدنيا مع أنهم يؤذون الله ليل نهار، يجاهرون الله بهذه المعصية وهذا الشرك وهذا الكفر العظيم ليس هناك ذنب أعظم من هذا. والله عز وجل مع ذلك يرزقهم ويعطيهم ويحييهم ويمتعهم بالعافية وبالصحة وبالأموال يغدق عليهم سبحانه وتعالى، فليس هناك أحد أصبر من الله عز وجل. طيب، قال الأقرع ابن حابس لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك الله عز وجل. بذلك يا إخواني نكون قد انتهينا من تفسير هذه الآيات تفسيرا إجماليا كما ذكره الإمام ابن كثير، وأيضا أنتم ترجعون في تفسيركم إلى كتاب الإمام ابن كثير في تفسيره، وهو تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم. وطبعا النسخ يعني ليست هناك مشكلة في النسخ، إذا أردت أن ترجع للأصل ما فيش مانع، أردت أن تشتري صحيح تفسير ابن كثير اللي عمله الشيخ مصطفى العلوي ما فيش مانع، أردت أن تشتري نسخة موسعة يعني في نسخة وصلت إلى 15 مجلد وفي نسخة 8 مجلدات، أي نسخة تقتنيها فلا مانع ولا حرج، المهم أن تقرأ وتعيد الآيات وتعيد التفسير الذي قرأناه في هذه المحاضرة، ثم تستعد للتفسير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.